إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا الاجتماع في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونعوذ به من شرها. يسر الله لنا هذا الاجتماع على مائدة الكتاب والسنة، نأخذ من ذلك ما يسره الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الجنة أعدها الله عز وجل للعباد الصالحين، وقد قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الحديث العظيم حديث قدسي يبين لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى هذا النعيم العظيم الذي أعده الله لأهل الجنة بالجنة. جنة عرضها السماوات والأرض، هي سلعة غالية، هي سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة لدخولها أسباب، أسباب كثيرة لا يسعها محاضرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أكثر، لأنها كثيرة جدا. وقد يسر الله لنا ولله الحمد سلسلة خطب في هذا الموضوع، ولا زلنا فيه إلى يومنا هذا. فنأخذ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما تيسر مما أخذناه في هذه الخطبة، خطبة هذا اليوم، ونزيد ما يسره الله عز وجل إن شاء الله. فمن أسباب دخول الجنة أن يكون الإنسان عنده تسامح وسهولة في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه. روى الإمام النسائي من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا، وقاضيا ومقتضيا. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذه الخصلة الطيبة، أن يكون العبد ذا سماحة في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه. فإذا باع باع سمحا، وإذا اشترى اشترى سمحا، وإذا قضى لا يماطل بل يكون عنده سماحة في القضاء، وإذا اقتضى وتخلص أمواله وديونه من الناس فهو أيضا ذا سماحة وذا سهولة. فهذه من أسباب دخول الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يكون العبد حامدا لله عز وجل، مسترجعا إذا أصيب بمصيبة، ولا سيما مصيبة الموت في الولد، فإنه إذا حصل هذا فهذا يدل على أن العبد في غاية من الصبر وفي غاية من الرضا عن الله عز وجل وعن قضائه وقدره. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ولد العبد يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فقال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظم منزلة الصبر، وأن العبد إذا صبر على موت ولده الذي هو فلذة كبده والذي هو صفيه من أهل الدنيا وحبيبه، فالإنسان لا شك أنه يحب ولده غاية الحب ويحنو عليه ويرحمه غاية الرحمة، ولكن إذا ابتلي بمصيبته ابتلي بفقده حمد الله واسترجع. فيقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن يكون العبد طيب الكلام حسن الكلام. روى الإمام الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني بما يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم الطعام، وأفش السلام، وأطب الكلام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة، تدخل الجنة بسلام. وروى الإمام البخاري في خلق أفعال العباد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله، أو من حديث المقدام المقداد ابن شريح ابن هانة عن أبيه عن جده أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب الجنة، أي يوجب لي دخول الجنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبش السلام وأحسن الكلام، أو عليك بحسن الكلام وإطعام الطعام، عليك بحسن الكلام وإطعام الطعام. فإحسان الكلام مع الناس هذا أمر مطلوب شرعا، أن تكون حسن الكلام، سواء تكلمت فيما يتعلق بهم أو تكلمت فيما يتعلق بغيرهم، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فاتق الله في لسانك ولا تنطق إلا بخير، أحسن كلامك مع الناس، إياك أن تكون ذا بذاءة مع الناس فتكون سبابا أو شتاما أو لعانا أو سبابا بسب قبيح مما يتعامل معه كثير من الناس ويفعله كثير من الناس. هداهم الله، نسمع من كثير من الناس ألفاظ بذيئة، ألفاظ سيئة، ألفاظ قبيحة إلى الغاية، احذرها وأحسن كلامك، فإنك بذلك تكون مسببا لنفسك أن تكون من أهل الجنة. نعم عباد الله. وهكذا أيضا أفش السلام بين الناس، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. روى الإمام المقدسي المختارة من حديث عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان، أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعليك بإفشاء السلام، كن دائما مفشيا للسلام على المعروف وغير المعروف. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا الأمر العظيم أن تكون مقرئا للسلام مفشيا للسلام على المعروف وغير المعروف أمر مطلوب شرعا. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج إلى السوق ليس له أي حاجة من بيع أو شراء، وإنما من أجل السلام، يسلم على هذا ويسلم على هذا، يمر على هذا فيسلم عليه، يجمع له حسنات وهو على طريقه بدون أي كلفة، حسنات تجتمع لك بدون أي كلفة من إفشائك للسلام. فإنك إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، خير عظيم تتحصل عليه وحسنات فتحصل عليها تتمنى في يوم القيامة حسنة واحدة تنجيك من عذاب الله وتثقل موازينك، فتمناها وربي. فالحسنات متيسرة، ولكن لمن؟ لمن وفقه الله، لمن يسره الله عز وجل لها ولفعلها. فلا يوفق لمثل هذا العمل إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فعليك بإفشاء السلام. وهكذا من أسباب دخول الجنة ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث العظيم فيه ضمانة نبوية، ضمانة نبوية، ضمانة من عبد، من رسول، من نبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ضمانة منه صلى الله عليه وآله وسلم، يضمن لك يا أيها المسلم إذا أنت ضمنت ستا في نفسك أن تعملها وأن تطبقها. اصدقوا إذا حدثتم، إذا تكلمت وتحدثت فلا تتكلم بكذب، وإنما تتحرى الصدق دائما، فإن هذا يسبب لك دخول الجنة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اصدقوا إذا حدثت، احذر الكذب ولو كنت مازحا، احذر أن تكذب ولو على سبيل المزاح. ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له. هذا متوعد بالويل، الذي يحدث الناس بحديث كذب من أجل أن يضحك الناس أو من أجل أن يمزح مع الناس، هذا ويل له، وويل أي عذاب. فاحذر من الكذب، ولا تقل هذه كذبة صغيرة، أو كما يسميها بعضهم كذبة بيضاء. لا، ليس هناك كذبة بيضاء في شرع الله عز وجل. الكذب في شرع الله كله أسود، كله محرم، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال، إلا في أمور مستثناة استثناها الشرع، وهي قليلة مبينة في أدلة أخرى. نعم أيها الناس، اصدقوا إذا حدثتم، ثم قال: وأوفوا إذا وعدتم. إذا وعدت موعدا، وعدت شخصا بموعد، فإياك إياك أن تخلف الوعد، إلا إذا كان لك عذر طارئ فتعتذر، وإلا فكن حريصا على الوفاء بالوعود، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، وإن خلافه من خصال المنافقين. إخلاف الوعد من خصال المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم قال: وأدوا إذا أؤتمنتم. هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، أن تكون ذا أمانة، ذا أمانة. ائتمنك شخص على مال، كن عند أمانتك، وإياك إياك والخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلا بد من أداء الأمانة، فإنها من أسباب دخول الجنة. ثم قال: واحفظوا فروجكم، احفظ فرجك عن الحرام، احفظ فرجك عن الزنا واللواط، احفظ فرجك عن المحرمات من الفواحش وغيرها، كذلك من الاستمناء فإنه أيضا من المحرمات، احفظ فرجك عن كل حرام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. نعم أيها الناس. ثم قال وغضوا أبصاركم، غض بصرك عن الحرام، غض بصرك عن النساء الأجنبيات، فإن النظر إلى النساء يعتبر من أعظم مفسدات القلب ومن أعظم ما يسبب له الفتنة، أن يكون بصرك ناظرا إلى النساء فإنهن فتنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه، من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ما تركت بعدي فتنة. فهي فتنة عظيمة، فتنة النساء فتنة عظيمة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فضرر فتنة النساء على الرجال ضرر عظيم جدا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. رجل حازم، رجل حازم تذهب بلبه، تذهب بعقله كثير من النساء. نعم أيها الناس، فاحذروا فتنة النساء، وإياكم وإياكم والاختلاط بهن، وإياكم وإياكم والخلوة بهن، وإياكم وإياكم والنظر إليهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإن ابتليت بنظر فجأة فاصرف بصرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. رواه مسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه. ثم قال وكفوا أيديكم، كف يدك عن الحرام، لا تبطش بها إلى حرام أبدا، سواء السرقة أو الخيانة أو النهبة أو غير ذلك من الأمور، أو أن تضرب شخصا بغير حق، أو أن تعتدي عليه بغير حق، وكفوا أيديكم. فهذه ست خصال، إذا ضمنتها من نفسك ضمن لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخول الجنة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تستغفر لوالديك، كن مستغفرا للوالدين، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول أنى لي بهذا، أي أنى لهذه الدرجة، يعني عملي ما يؤهلني إلى هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فحرص على أن تكون مستغفرا لأبويك، أن تكون دائما باستغفار لنفسك ولأبويك، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. فاستغفر لوالديك كثيرا، فإن ذلك ينفعك برا وينفعهما رفعة درجات في الجنة. وهكذا من أسباب دخول الجنة أن تحرص على الأعمال الصالحة حتى يختم لك بها. فإن العبد إذا ختم له بعمل صالح يحتسب الأجر فيه عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجعله من أهل الجنة. روى أبو نعيم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. فانظر إلى هذا الخير العظيم، يختم لك بمثل هذه الأعمال الصالحة، إما إطعام مسكين وأنت تحتسب في ذلك الأجر عند الله، أو صوم يوم وأنت تحتسب في ذلك الأجر عند الله، أو قول لا إله إلا الله وأنت تحتسب في ذلك الأجر عند الله، تكون من أهل الجنة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن يثني الناس على الشخص خيرا. فقد روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة، أهل الجنة، ركزوا على هذا الحديث، أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه، من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ثناء الناس على الشخص يدل على أنه من أهل الجنة. لا يعني هذا أنك تعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يثني الناس عليك خيرا، فهذا لا يجوز، هذا هو الرياء بعينه، هذه هي السمعة بعينها، هذا هو الشرك الأصغر الذي خاطأه علينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا لا يجوز أن تعمل الأعمال الصالحة ونيتك من أجل أن يثني الناس، أن يثني الناس عليك خيرا، هذا هو الرياء كما سمعتم. ولكن معنى الحديث أن المؤمن الصالح الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة الذي هو حسن الأخلاق مع الناس، فهو ذا استقامة وذا تقوى وذا دين ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الناس وفق الشرع، فهذا يحبه الله ثم يحببه إلى خلقه، فيثني الناس عليه خيرا ويذكرونه بخير ويحمدونه. فهذا هو المقصود بالحديث من باب قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة بين الناس، من باب قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا وضع له القبول في الأرض أنطق الله ألسنة الناس بالثناء عليه، فكان هذا دليل على أنه من أهل الجنة. ولهذا عمر رضي الله عنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قيل يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال إنني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل هذا فقلت ما وجبت؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا هو معنى هذا الحديث العظيم. أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فاحذر الأخلاق السيئة، فإنها من الأسباب التي تسبب أنك تسمع من الناس ثناء شرا عليك، ثناء شر عليك. وعليك بالأخلاق الحسنة، عليك بالأخلاق الفاضلة، عليك بتقوى الله قبل كل شيء، ثم حسن أخلاقك مع الناس، فإنك بهذا تنال الثناء الطيب من الناس، ويكون هذا سببا لدخولك الجنة كما سمعت. وأيضا من أسباب دخول الجنة أن تسد الفرجة في الصف، أن تسد الفرجة في الصف. فقد روى المحاملي كما في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. من سد فرجة، يعني سد فرجة في الصف، فإذا كانت الصف فرجة فسدها، سواء كانت الفرجة بينك وبين الذي بجانبك في الصف سدها، أو كانت الفرجة يعني في الصف كبيرة وبإمكانك أن تدخل في الصف وتصل الصف، فإن من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهناك من الناس أقوام إذا صلوا يكون بينهم وبين من بجوارهم مسافة، وهذا غلط، هذا ليس من باب سد الفرج، هذا يدخل الشيطان من هذه الفرج كما جاء في الحديث، إن الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف. فعليك بأن تسد الفرجة بينك وبين قدم أخيك في الصلاة، فإذا صليت فسد الفرجة بينك وبين أخيك، بأن تلصق قدمك بقدم أخيك، وأن تلصق كعبك بكعبه، كما جاء في الأثر أن الصحابة قالوا كنا نلزق مناكبنا في الصلاة، نعم كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، والمنكب بالمنكب. فسد الفرج، من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تجعل القرآن أمامك يقودك إلى الخير، يقودك إلى الجنة، تتبعه فيقودك إلى الجنة. روى الحاكم أو روى ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، وماحل مصدق، يعني أنه يجادل عن صاحبه فيصدق، يصدق الله سبحانه وتعالى، يصدق القرآن إذا جادل عنك ودافع عنك، فالقرآن يحاج عن صاحبه الذي يعمل به. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فإن أنت عملت به جادل عنك ودافع عنك وصدقه الله، وإن أنت لم تعمل به ذمك فصدقه الله. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فهذا من أسباب دخول الجنة، أن تجعل القرآن أمامك تتبعه، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تقف عند حدوده، تعمل به، لا تفرط في العمل به، فإنك بهذا تجعل القرآن قائدك إلى الجنة. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. أيضا من أسباب دخول الجنة أن يكتب الله عز وجل لك حسنة، فمن كتب الله له حسنة أدخله بها الجنة. روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتبت له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. ومن كتبت له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. تحرص على تجميع الحسنات، تحرص على تجميع الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل منك حسنة واحدة فهذا دليل على أنك من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله عز وجل منك حسنة واحدة كما قال ابن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين لعلمت أنني من المتقين. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كتب لك حسنة أدخلك بها الجنة. ومن جملة الحسنات التي تكتسبها أن تزيح عن طريق المسلمين أي شيء يؤذيهم، سواء كان شوكا أو زجاجة أو مسمارا أو حجرا أو غير ذلك، تميط الأذى عن طريق المسلمين. مر معنا في خطب ماضية قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. نعم، فهذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا العمل العظيم الذي هو سهل يسير على من يسره الله عز وجل عليه. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تصلي الضحى 4 ركعات، وأن تصلي قبل الظهر 4 ركعات. روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الضحى 4 ركعات وصلى قبل الأولى أي قبل الظهر 4 ركعات بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. فحرص على هذا العمل اليسير، احرص على هذا العمل العظيم اليسير الذي هو سهل على من سهله الله عليه. صلي الضحى 4 ركعات وتصلي قبل الظهر 4 ركعات، فتبكر إلى المسجد أو تبكر إلى المسجد أو تصلي في بيتك عند أن تسمع الأذان 4 ركعات، ثم تذهب لتصلي الظهر في المسجد، أو تبكر وتهجر إلى المسجد ثم بعد ذلك تصلي بعد أذان الظهر أربع ركعات، بعد أذان الظهر أربع ركعات، وفي الضحى أربع ركعات، فإن هذا يسبب لك أن يبني الله لك بيتا في الجنة. ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تصلي الفجر في جماعة ثم تبقى تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين أو أربع، فإن هذا من أعظم ما يعينك على هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فاحرص على هذا العمل الطيب، أن تبقى بعد صلاة الفجر تذكر الله، تقرأ القرآن، ثم تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس قمت وصليت ركعتين أو أربع ركعات، فإن هذا خير عظيم، هذا يسبب لك هذه الأجور العظيمة. كل يوم تبني بيت في الجنة بسبب هذا العمل الطيب، كل يوم تبني بيت في الجنة. الإنسان لو عنده استطاع أن يبني له كل يوم بيت في هذه الدنيا لفعل، لو كان عنده استطاع أن يبني له كل يوم بيت في هذه الدنيا لفعل، في المدينة الواحدة كذا كذا بيت، وفي كل مدينة كذا كذا بيت. تحرص على تجميع بيوت الآخرة، بيوت الجنة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الجنة هي دار البقاء، أما هذه الدار فهي دار الفناء. نعم أيها الناس، وهكذا من أسباب دخول الجنة أن تسأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات، فإنك إذا سألت الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا استعذت بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أعذه من النار. روى الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. فكن دائما سائلا ربك الجنة، دائما تسأل ربك الجنة، وإذا سألته الجنة فاسأله ثلاث مرات، وإذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تحرص على قراءة سورة الإخلاص كثيرا، وأن تحبها كثيرا من قلبك، فإن هذا من أسباب دخول الجنة. فقد كان رجلا كما قال أنس رضي الله عنه يلزم سورة قل هو الله أحد في كل صلاة، إذا أما الناس يقرأ بها في كل ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلزمك أو ما يلزمك هذه السورة؟ قال: حبها. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الإمام أبو يعلى وغيره، وهكذا أيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. نعمة تقرأ هذه السورة، تحب هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، التي هي صفة الرحمن، قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحدا بأسمائه وصفاته. الله الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير ولا شبيه ولا مثيل أحد. هذه السورة العظيمة صفة الرحمن، هذه إذا أحبيتها دليل على أنك موحد، إذا أكثرت من قراءتها دليل على أنك إنسان موحد، فأنت بهذا تنال الجنة. من قرأ 10 مرات قل هو الله أحد حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، أكثر من قراءتها في الصلاة وخارج الصلاة. هناك من الناس كبير في السن ربما لا يحفظ كثيرا من القرآن، لا بأس أن يكرر مثل هذه السورة، يكرر الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا يستطيع القراءة أن يقرأ من المصحف، يكرر هذه الآيات، يكرر هذه السور، ينال بذلك الأجور العظيمة، ينال بذلك الحسنات العظيمة. نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، صح هذا عن ابن مسعود موقوف عليه وله حكم الرفع. نعم أيها الناس، وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ما جاء عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. انظر على أسئلة الصحابة، على ماذا يسألون وعن ماذا يبحثون، يريدون الجنة ويريدون أعمال إذا عملوها بإخلاص لله عز وجل تسبب لهم دخول الجنة. يا رسول الله علمني بعمل يدخلني الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لئن كنت قد أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني لئن كنت أقصرت الخطبة عن الكلام يسير كلمات علمني عمل يدخلني الجنة، لكن أعرضت المسألة، مسألة عريضة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وإن فك الرقبة أن تعين على عتقها. ثم قال والمنحة الوقوف. ومعنى والمنحة الوقوف يعني إذا كان لك غنمة ذات لبن أو بقرة ذات لبن أو ناقة ذات لبن وأنت مستغني عنها، تعطيها غيرك يشرب اللبن ثم يردها لك، تعطيها غيرك يشرب لبنها ويستخدمها في شرب اللبن ثم بعد ذلك يردها إليك، والمنحة الوكوف أي غزيرة اللبن. قال والفي على ذي الرحم الظالم، أيضا هذا من أسباب دخول الجنة، والفي على ذي الرحم الظالم، يعني الفي بمعنى الرجوع إليه بالبر والصلة والعطاء والإفضال والإحسان. رحمك تحسن إليه بقولك وفعلك وإن كان ظالما لك وإن كان مسيئا إليك، فأنت تفيء عليه بالبر وأنت تفيء عليه بالصلة وأنت تحسن إليه، لأن الواصل ليس بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما شخص إذا وصل أرحامه وصله هل مكافئ، لكن شخص إذا قطعه أرحامه وصله هذا دليل على أنه متق لله في أرحامه يصلهم. والفي على ذي الرحم الظالم. قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا لم تطق تلك الأمور عتق نسمة فك رقبة ومنحة وكوف والفي على ذي الرحم الظالم، ما تستطيع هذا، ما تطيقه، ما عندك قدرة مالية على ذلك، فإذا حثه على شيء آخر ما يحتاج إلى كلفة كثيرة، أطعم الجائع وسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. نعم أيها الناس، فهذه من أسباب دخول الجنة حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والموضوع طويل جدا ولا يتسع المقام كما سمعتم لهذا، ولا محاضرة ولا أكثر، نعم لأنه طويل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بأسباب دخول الجنة كلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.